بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه اللقاءات المباشرة مع فضيلة الشيخ أبي جنور سالم بامحل حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب توحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الدرس هو الدرس التاسع. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. قال: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقوله صلى الله عليه وسلم عن خولة ابن حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله ذلك. رواه مسلم. في هذا الباب أورد الشيخ أنواع من الشرك الأكبر، ولذلك جزم قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. والاستعاذة من حيث اللغة هي الاعتصام والالتجاء، وأما في مسائل العقيدة فهي أن تلجأ إلى الله تعالى وتستعيذ بالله، فإنه لا يعصمك ولا ينجيك إلا الله من كل شر، فهذا أمر خاص بالله تعالى. أما من لجأ لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وأورد الشيخ الأدلة على أن هذا من الشرك الأكبر، فأورد الدليل الأول قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية من سورة الجن فيها بيان من الله عن قوم كانوا يعوذون ويلتجئون بالجن، فأنكر الله فعلهم هذا وأخبر أن هذا من الشرك الأكبر، ولذا قال عنهم أنهم وقعوا في الشرك، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي نقيض ما يريدون، زادوهم مرضا وخوفا وهلعا، ولأن هذا كفر، ونقيض ما طلبوا جاءهم من الرهق والتعب، وأيضا الخوف والذل والهوان. ثم أورد دليل على أن هذا من الشرك في قوله في الحديث حديث خولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. هذا الدليل فيه أن الاستعادة عبادة وأنه لا يجوز صرفها لغير الله كائنا من كان، لا لرسول ولا لقبر ولا لجنين ولا ولي ولا حجر ولا مدر، لأن هذا الذي يستعيذ به غير الله إن كان في اعتقاد أن هذا يملك من الربوبية ويملك الكون شيء فهذا هو الشرك الأكبر، ولا يملك في الكون ضرا ولا نفعا إلا الله. وهكذا كان أهل الجاهلية يقولون إذا نزلوا واد وخافوا منه قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء الجن، يستعيذون بكبار الجن، يقولون يستعيذون من سفهاء ويستعيذون بسيدهم هذا الجني، فأنكر الله عليهم. وجاء فيهم هذه الآية التي قال الله فيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر، هذه استعاذة بالله، فالله يعيده والله يحميه والله يعزه والله يرفع من شأنه فلا خوفا عليه. فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الاستعاذة في مثل هذه الأمور لا تكون إلا بالله، لأن الاستعاذة في هذه حق الله فقط. فيستعيذ بكلمات الله، ما هي كلمات الله؟ كلمات الله تام القرآن، وكل كلام لله تعالى، فكلام الله غير مخلوق، ويجوز أن يستعاذ به بكلام الله وبصفة الله أيضا. قل برحمة الله أستعيذ، بعزة الله أيضا أستعيذ، كما تستعيذ بالله تعالى. لكن لا يجوز النداء برحمة الله ولا عزة الله، وإنما النداء يكون لله تعالى، يا رب يا رحمن يا رحيم. وإما الاستعاذة يقول أستعيذ بالله، أستعيذ بالرحمن، أستعيذ برحمته، أستعيذ بعزته، هكذا. فالحديث دليل عظيم على أنه لا يستعاذ إلا بالله، بكلام الله، بالقرآن، بالأوراد الشرعية، كل ما ثبت عن الله تعالى. ولا ينبغي العدول عن ذلك، فكلام الله حق وصدق، وذلك كلمات الله التامات، أي تمت من حيث الصدق والعدل، فالصدق في الأحكام والعدل في الأخبار. ثم من شر ما خلق، أي مما يضر من الخلق، من جن، من إنس، من هوام، من سحرة، من ذي عين، من وحش، كل هذا استعيذ بالله تعالى، فالله يعيذك ويحميك. فاستعيذ من هؤلاء مما قد يضر، ولكن قد يصيب ولا يضر. ولذلك قال يقول أعوذ بالله بكلمات الله من شر ما خلق، ثم قال لم يضره شيء، حتى لو حصل منه ذاك العين أو العدوان فإنه لا يضرك، فالله تعالى يحميك، فلا يحصل مما يحصل ضرر طالما أنت مستعيذ بالله، متجه إلى الله، متوكل عليه في أي موضع، حتى ترحل من ذلك المكان تقول هكذا، لكن ينبغي أن تقولها وأنت على يقين لا تردد ولا شك. ولذلك قال ابن القيم ما قالها شاك، ما قالها يعني أحد وهو شاك إلا لن ينفعه، لأنه عندما قال متردد كأنه يقول أختبر الله تعالى، لا ما يجوز هذا، توكل على الله، ومن توكل على الله تعالى فإن الله تعالى يحميه، حتى لو حصل له شيء من هذا فإنه لا يضره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول الله تعالى أنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي فإن ظن في خير فله خير، هكذا لنحذر. وأنت تقول هذه الكلمات العظيمات، تتجه إلى الله تعالى، تستعيذ بالله تعالى، أن تكون على يقين. وإياك ثم إياك أن تستعيذ بأحد من البشر أو من حيوانات أو من غيرهم، ما يزيدك ذاك إلا إرهاقا، وأعظم من ذلك كفرا وشركا بالله تعالى، فلا خير في دين ولا دنيا ولا آخرة. فينبغي الإنسان أن يحذر من الاستعاذة بغير الله، وأن هذا من الشرك الأكبر. والذين يفعلون هذه الأمور في هذه الأزمنة وأزمنة مضت إنما من جهلهم وعدم إقرارهم بتوحيد الله تعالى، بل بتوحيد الله تعالى في ربوبيته، وأنه مالك كل شيء، وهو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت الضار النافع. فلو آمنوا بذلك ما لجوا إلى أحد، لكن هكذا الجهل والبعد عن الدين، البعد عن العلم الشرعي، يوقع الناس في شر أعمالهم. فتبين ذلك من ذلك أن هذا الباب الذي عقده الشيخ، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أنه من الشرك الأكبر، وأنه محبط للعمل، وصاحبه إن مات على ذلك فهو من أهل النار خلودا سرمديا. ثم قال الشيخ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره. هنا ذكر الاستغاثة، والاستغاثة غير الاستعاذة، الاستغاثة نوع من الدعاء، ولكنه في الغالب لا يكون إلا في أمر ضروري للإنسان ويكون في حاجة إليه. وهذا في تعريف الاستغاثة، طلب الغوث، أي طلب أن يغيثك الله بإزالة شدة وكرب وقحط وغير ذلك. فهنا تستغيث بالله تعالى، تستغيث يا رب أنزل لنا المطر، حال الجذب، حال الجفاف، حاجة الناس، حاجة الحيوانات، الزرع، فيستغيثون، والاستغاثة ثابتة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ومنها الدعاء على المنبر، ومنها الخروج إلى المصلى والصلاة والدعاء. فهي تكون حال الكرب، وتكون حال المرض، وحال الخوف من الأعداء وغير ذلك. ولذلك تقيد، تقول من استعاذتي، من استغاثتي بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما من استغاث بغير الله من مخلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر موجود يسمع قادر على أن يغيثك، هذا جائز ليس من الشرك. قال تعالى فاستغاثه الذي من هو من شيعته على الذي هو من عدوه، لما استغاث من بني إسرائيل بموسى على ذاك العدو فوكزه موسى فقتله، موسى حاضر ويسمع وقادر على أن يغيثه، فهذه استغاثة جائزة لأن في أمر مقدور عليه من عبد وهو حاضر ويسمع فلا بأس فيها. أما الاستغاثة التي من الشرك هي أن تستغيث بأمر لا يقدر عليه إلا الله ولا يملكه إلا الله، فالله سميع مجيب في كل موضع. أما بغير الله كالجن كالميت في القبر أو غير ذلك فهذا من الشرك، هذا الذي تستغيث به وهو في قبره ما ينفعك ولا يضرك وهو قد مات وانتهى أمره. وأورد الشيخ في هذا الباب أدلة كثيرة، منها الدليل الأول قال وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فبين قال لا تدعوا، فذكرنا أن الاستغاثة دعاء، لا تدعوا من دون الله أي لا تدعوا غير الله في أمر لا ينفعك هذا الذي استغيث به وتدعوه ولا يضرك، بل هو لا يسمعك وإن سمعك ما يفعل شيء لك لأن الأمر ليس بيده هو في قصور عن ذلك، إذن هو في عجز، فليس في الكون إلا لله، ليس في الكون لأحد شيء إلا لله، إذن لا تكون تستغيث إلا بالله تعالى. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك في بيان أن النفع والضر هو من الله تعالى ليس من أحد المخلوقات، والله موجود وقادر في كل موضع، فينبغي أن تتجه إليه بالدعاء. أما دعاء غير الله استغاثة بغير الله فهذا لا ينفعك، بل هذا يقع في الشرك الأكبر، لأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر إلا الله هو الشرك بعينه وهو الكفر. فمن يستغيث ويدعو صاحب قبر أو ملك أو جني أو صنم أو حجر أو نبي أو ولي كل أولئك وقعوا في الشرك الأكبر، وهذا من أشد أنواع الشرك. قال هنا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت أي إذا استغث بغير الله فإنك إذا فعلت ذلك أنت من الظالمين. وهنا الظلم من أكبر أنواع الظلم وأشدها، إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، فأنت وقعت في أعظم أنواع الظلم أو الشرك. والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يرده العقل، كيف تستغيث بصاحب قبر قد مات من سنين طويلة حتى لو مات اليوم، أو تستغيث بحجر صنم، أو تستغيث بشيطان جن، ما يفعل لك هذا، ليس في يدي شيء، لا يملك نفسه شيء فضلا أن يملك لك. فاستغيث بالله الواحد الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت وهو النافع الضار. فالحذر الحذر. قال وإن يمسسك الله في الدليل الثاني، وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في هذا الدليل تعلق القلب بالله، ينبغي أن يتعلق القلب المؤمن والمسلم بالله، وأنه لا أحد يرد فضل الله كائنا من كان، وأن الله له الفضل على خلقه سبحانه وتعالى. قال وإن يمسسك الله بضر، يعني لو أراد الله أن يصيبك بضر ما أحد ينجيك إلا هو، وعليك بالصبر إذا نزل بك الضر، فإن الضر هذا لربما يراد به خير لك لا تدري أنت، لأن من الضراء إذا صبر على الإنسان رفعت منزلته وكفرت عنه سيئاته. إذا نزل بك الضر فكن على سكينة واستغف بالله أن يرفع ذلك عنك، وإن لم يرفع فعليك بالصبر والاحتساب وعلم أن ذلك خير لك. أن يمسك الله فلا كاشف له إلا هو، نعم. وأن يردك بخير، قال هنا وأن يردك بخير، أي الله تعالى أراد بك خير فهذا الخير لا يمنع أحد كائن من كان، ما أحد يستطيع يمنع مراد الله تعالى في عباده. فالفضل ينزل، في فضل الله ينزل عليك في أي موضع، في الليل والنهار في كل الأحوال، فلا راد لفضل الله، والله يصيب بفضله من يشاء من عباده، وهذا من رحمته وغفرانه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. وانظر إلى قوله هنا أن يمسسك، وقوله وأن يردك، الله لا يريد بخلقه إلا خير، نعم. والمس قد يكون من غير الله، من الجن، من غير ذلك، ومع ذلك فإن كان من البشر فلا يضرك، فلما أنت مستغيث بالله، وأما إن كان من الله تعالى فلا أحد ينجيك من الله، وعليك بالصبر، وما أراد الله لابد أن يكون. ولكن من يرد الله به خيرا يجعله على توحيد ولا يركن إلى الشرك بكل أنواعه، ويصبر على البلاء، فإن في البلاء تكفير السيئات ورفع الدرجات عند الله تعالى. بعد ذلك أورد الدليل الثالث، وهو الدليل الثاني، يقول نعم، لا الدليل الثالث، قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، أي أن الرزق هو من الله تعالى. والرزق قد يكون مأكل ومشرب وغير ذلك، وقد يكون علم وولد ومال وجاه ورفعة في الدنيا والآخرة، كل هذا رزق. فلذلك على الإنسان أن يلتجئ دائما إلى الله تعالى في كل أحواله، ولا تلتجئ إلى أحد كائن من كان، إنما كن مع الله دائما، والله ينجيك ويحفظك. فابتغوا عند الله رزق واعبدوه، كل أنواع العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والاستعادة والاستغاثة والخوف والرجاء والتوكل، كل أنواع العبادات، وكن مع الله دائما. فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المرجع إلى الله تعالى، فمن عاد إلى الله موحدا كامل التوحيد دخل الجنة في ابتداء، ومن كان دون ذلك تعرض للعذاب، ومن كفر بالله وأشرك فلا يخسر له، يخلد في جهنم. الدعاء بالاستغاثة لا ينافي طلب الرزق والسعي إليه والاكتساب، فإن الإسلام شرع الخير في الدنيا في مطالبها بالسعي، وذلك كل ذلك نعمة من الله تعالى. وفي الحديث إثبات البعث والنشور، قال وإليه ترجعون، فدل على أن الرجوع إلى الله تعالى. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه العبارات العظيمة ويستحضر هذه الآيات، واحذر من أن يغرك الشيطان أو يضلك. جاء في الدليل الثالث أو الرابع قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بينا في هذا في هذه الآية من أضل، وأعظم الضلال دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله، هذه من أعظم الضلال، سواء كانت دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء العبادة الصلاة دعاء عبادة، صيام دعاء عبادة، كل أعمال هذه التي تفعلها من عبادات هذه ترجو من بها الخير والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة، كأنك تدعو اللهم اسعدني اللهم اعطيني، عبادة نفسها دعاء. والدعاء الآخر دعاء المسألة، يا الله اعطيني، يا الله يا الله، هذا الدعاء طلب مباشرة يقال له. فأعظم الضلالات أن تتجه إلى غير الله تعالى في عبادة أو في مسألة. وهذا الذي ابتلي به أهل الشرك. ثم لا أضل عقلا حتى، أي في من يدعو غير الله لا فائدة منه، لا يقدم لك ولا يؤخر، بل أنه يضرك. ولو دعوت هذا صاحب القبر أو الجني هذا أو كان من كان إلى يوم القيامة تدعوه ما يفعل لك شيء. ولذلك جاء في هذه الآية ومن أضل، لا أضل مما يدعو من دونه من لا يستجيب له. صاحب القبر هذا لو تدعو له سنين طويلة الله ما يستجيب لك، لا يملك، لا يسمع شيء، لا يسمعك، ولو سمعك ما فعل لك شيء، لا يقدر، قد أفضى إلى البرزخ وهو في عالم آخر وأنت في عالم آخر، لا ينفعك ولا يضرك. الميت هذا غافل، ولذلك قال من أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الميت في غفلة الآن، هذا قد مات، ومن تعلق بغافل فهو من المغفلين، فهو من المغفلين، فلا تكون من أهل من المغفلين بارك الله فيك. وقد أعطاك الله عقل وإيمان، وهنا قد تثار شبهة عند كثير من أهل الضلال ممن يقول أن الميت في القبر يسمع، وقد جاءت الأدلة بأنه يسمع. فعندما يأتي الناس إلى المقابر يسلمون السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، جاء في الحديث أنه يسمع ويجيب، لكنك لا تسمع أنت. وكذلك إذا صلي على الميت، وهكذا جاءت الأدلة أن الميت إذا كان حال دفنه يسمع قراء نعالهم. فهذه شبهة عند كثير من الناس، بل جاء حديث يحسن ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفي هذا الحديث يقول لا يسلم أحد على ميت، نعم يقول لا يسلم أحد على ميت يعرفه في الدنيا إلا رد عليه السلام. وهذا حديث يضعف بعض أهل العلم لكن يحسنه عبد البر. على كل حال هذه الشبه مردودا عليها، مردودا عليها بقول أن هذا سماع مخصوص يجعله الله تعالى. إذا جيت عند القلب وسلمت عليه الله تعالى يجعل هذا العبد يسمع. وهكذا كل دعاء جاء في كل موضع جاء في أن ما يسمع، فهذا يقال له دعاء مخصوص يعني سماع مخصوص في وقت محدد شرعا قد جاء إثباته بنص. والله نفى، فإن هنا عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. فالأدلة العامة أنه ما من أحد يسلم على ميت يعرف الدنيا إلا رد على هذا شيء عامل، ثم خص بالأدلة الخاصة. وهكذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، هذا صريح أن لا يسمع منك إلا ما خص بالدليل. فالأموات في برزخ وفي عالم لا يعلم به إلا الله، بين معذب وبين منعم. والرسول عندما سلم على أصحاب القليب وقال إنهم أسمع منكم وغير ذلك من الأحاديث والأدلة، فهذا أيضا سماع خاص، وأنه سماع خاص. فهنا قال في هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين تعبدونهم ولا يقرون بهذا وهم من الصالحين المؤمنين من نبي أو يعني ولي أو غير ذلك من صالح ما يقر بهذا، يوم القيامة تبرع منك تتعلق بي تقول لك أنا ما أفعل لك شيء، ما أنا عبد، من لي ما فعلت هذا لي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر، يقول يكفرون بعبادتهم ويردون عليهم، فما فعل أولئك إلا من جهلهم. وهذا من الشرك الأكبر الذي ينال به العذاب يوم القيامة. قال في الدليل الآخر وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليل ما تذكرون، هذا استفسار استفهام، من يجيب المضطر بما لا يقدر عليه إلا الله، من هذا؟ أنت في صحراء في بيداء ما أحد يسمعك، ولو عندك قبر ما يسمعك ما ينفعك ولا يضرك، ما يسمعك إلا الله. من الذي يجيب المضطر بالليل والنهار في ظلمة في بحر في جو في أي بور، من الذي يعني؟ الحي الذي لا يموت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ونادى يا رب يا رب يا رب يا خالقي يا إلهي، من يجيب إلا الله، ثم يكشف السوء عنك. قال ويجعلكم خلفاء الأرض، تخلفون بعضكم البعض أحياء وأموات لأن تقوم الساعة. أإله مع الله يعني هو الله الذي يجيب المضطر ولا غيره، إله مع الله جني شيطان قبر شمس ولي حجر مدر هذا ما يفعل لك شيء، لا إله مع الله من هؤلاء. لكن قليلا ما تذكرون، قليل ما تفطنون وتعلمون وتذكرون الآيات والأحاديث التي جاءت تبين لكم. تذكر فيه عظمة لله وفيه استحضار معية الله وفيه عظمة الله تعالى، قليل ما يفعلها الله الإيمان الذين وقر الإيمان في قلوبهم، نسأل الله يجعلنا منهم. ثم أورد بعد ذلك الدليل الأخير، قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى. أولا نقول هذا الحديث حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يؤخذ منه شيء، ومع ذلك نقول أن رد هذه العبارات إنما يكون بما جاء في كلام أهل العلم من استنباطات. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لم يغثهم على فرض صحب الحديث، لأنه استغاث من عبد الله بن أبي سلول، كان يؤذي المؤمنين، كان رأس النفاق، وكان كافر أظهر الإسلام كذبا، فقالوا هذا يؤذينا، نذهب إلى رسول الله ينجينا من هذا، يرده منا. فليتهم قالوا يا رسول الله أحمينا من هذا، هذا آذان، هذا فعل، هذا فعل، هذا فعل، لكن جاوب عبارة غير صحيحة، حيث قالوا نستغيث برسول الله، إذ لا تقال هذه العبارة إلا لا نستغيث إلا بالله، الاستغاثة لا تكون إلا بالله بهذه العبارة. وإذا قال رسول إنه لا يستغاث بي، أي لا يستغاث بي بهذه الصفة، بهذه العبارات، بهذا اللفظ إلا مع الله، هذا تأدب من الرسول مع الله تعالى. لكن لو قال يا رسول الله أعنا، يا الله عدنا عنا من هذا المنافق، هذا احمينا منه، افعل لنا كذا كذا كذا، ومع ذلك الرسول لا يفعل لهم شيء، لأن الرسول أمر أن لا يقتل أهل النفاق حتى لا يقال أن محمد قتل أصحابه، فلذلك لا يفعل شيء لهم حتى لا تصير فتنة في الإسلام، ولا يأخذ يكون ذراع أن ما أحد يقول الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه لا يستغاث بي، أي لا يقال أغثنا ويرفع به النداء إلا لله، وإنما يستغاث بالله، ولكن قل يا فلان عني، يا فلان ساعدني، يا فلان أعطيني، يا فلان ادفع عني، فتعال صرني، ساعدني، حارب معي، انصر علي فلان، وهكذا أدل المظلمة علي. هذه عبارة لا بأس أن تقال. على كل حال الحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يعمل به، والمعنى الإجمالي فيه أن الرسول رد العبارة هذه من باب أنه لا يعلقهم بهذه الألفاظ التي لا تكون أو لا ينبغي التوجه بها إلا لله تعالى، لأن ظاهر قولهم استغاثة بغير الله. وهكذا، فهذه عبارات موهمة، فنسأل الله السلامة والعافية. ثم تدل شيخ الإسلام بعد ذلك إلى باب آخر، قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون النصر ولا أنفسهم ينصرون. وأورد أدلة أخرى في هذا الباب في كلام عن الشرك وعن ما ينبغي الحذر منه لكمال التوحيد، ومن ينبغي أن يسعى لكمال التوحيد، فلا يوقع نفسه في شرك أصغر ولا شرك أكبر، صلى الله العفو والعافية. وبهذا نكتفي في درس هذه الليلة، بارك الله فيكم جميعا، ولنا إن شاء الله لقاء في درس آخر بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وننظر إذا كان هناك أسئلة نستعرضها. أخونا أبو يحيى أرسل لنا أسئلة، يقول السؤال الأول ما معنى دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ قلنا دعاء المسألة أن تدعو اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دعاء يعني تتجه بالدعاء، هذا دعاء مسألة، تسأل كما تقول يا فلان أعطيني يا كذا، هذه مسألة يسموها. دعاء العبادة الصلاة هذه دعاء عبادة. إيش معنى دعاء عبادة؟ لأنك أنت لما تصلي تصلي لماذا؟ حتى يرحمك الله، حتى يرفعك الله، حتى يعينك الله، هكذا هذه دعاء، لكنها أنت تفعل دعاء، تصلي ترفع وتسجد حتى إذا استجاب الله هذا العبادة منك أكرمك بما برفعة وكف عنك شرور وغيره. هذه تسمى الدعاء عبادة. وهكذا الصيام أيضا، إذا صمت لله تعالى أحبك الله، عانك الله، أعطاك الله ما تريد بعد ذلك، فتسمى دعاء عبادة. هذا الفرق بين الدعاء المسألة وبين دعاء العبادة. السؤال الثاني يقول: ما حكم من يقول أني أفرض على زوجتي أن يكون حجابها أسود وأمنعها من الألوان الأخرى على غرار الرمادي والبني والأزرق، فما حكم لبس هذه الألوان؟ بارك الله فيك، لا دليل على أن يكون لباس المرأة الحجاب أسود، لا دليل عليه، ولكن استحب الناس ذلك. وإن المرأة تحجبت بلون أبيض أو غير ذلك، كل ذلك جائز. المهم أن لا يكون هذا اللون فيه تشبه بالفاسقات الفاجرات، أو لا يكون فيه ما يجذب من الورود والزهور والزخرشة التي تجعل الإنسان يتعلق بهذا اللون ويتعلق بحركة المرأة بعد ذلك. أما أن يكون يلزمها أن يكون أسود، يحتاج إلى دليل هذا، بارك الله فيك، فلا دليل على هذا. هذا سائل آخر يقول: نحن مجموعة من لاعبي كرة القدم، نقوم بجمع مبلغ من المال من كل فريق ونشتري به جائزة وتكون من نصيب المركز الأول، وهذا غير جائز. السباق على الخيل وغير ذلك تكون الجائزة من غير المتسابق كمكافأة من السباق. والسباق الذي يكون فيه الجوائز وفيه شيء من هذا هو المشروع، مما يكون يعني في خيل أو في يعني رمي بالنبال أو بالإصابة بالبنائق وغير ذلك أو بالسهام، ما يكون فيه مصلحة. أما لعب كرة هذا كلام، هذا ما ينبغي، هذا لعب الكرة هذه في تشبه بالفساق، يكشفون فخودهم وأجسامهم أمام الناس من هب ودب، ويتقاتلون ويتناحرون ويتضاربون ويسب بعض البعض والشتائم، وتأتي المرأة تشجع، والله المستعان، هذه من المنكرات، هذا ما يتعلق بها إلا واحد جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. وسائل: هناك خدمة الاشتراك للإنترنت، عندما تشترك ب35 دينار تأخذ الحصة لمدة شهر، وتكون هذه الحصة محصورة الشهر، مرات تزيد الحصة ويتم الشهر، ما أعرف شيء أنا هذا. أنا سائل يقول: عندما يموت شخص يقوم أهل هذا الميت وضع هذه الصورة أعلاه على الواتساب أن نعوه للميت وأخبار الناس كذلك، هذا غير جائز، هذا من فعل الجهلة، هذا من البدع، إظهار الحزن وعلامات الحزن على الواتساب على غير ذلك، واللباس الأسود، هذا كله من أهل الضلال يفعلوا هذه الأمور. هذا سيقول: أنا معاق لي دراجة نارية، في بعض الأحيان تعتطب، يعني سبب العطب، لا أستطيع الداب المسجد لأنه بعيد، ثم حكم صلاتي؟ إذا كنت لا تسمع النداء فأنت معذور، تصلي في بيتك، فأنت معذور تصلي في بيتك، بارك الله فيك. لهذا ينتهي درس هذه ليلة، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وإياكم، وإلى اللقاء في درس آخر، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.